Soft. متى آخر مرة شفتوا بوست على إنستغرام وشكيتوا فيه؟ تحديداً لو كان من جهة أخبار رسمية. أغلبنا تلقائياً بيشك بالأخبار اللي بتوصلنا على جروب العيلة على واتساب، بس شو أهمية إنه نشك بكل شي تاني منشوفه ومنقرأه؟ وكيف منعرف لو اللي عم نشوفه على النيوز فيد تبعنا هو الحقيقة ولا لعبة من ألعاب الخوارزميات؟ أنا جنى قزاز من فريق صوت، بقدم لكم بودكاست حرر. تنضم لي في هالحلقة نزهة خلالف. نزهة هي مدققة معلومات ومحررة في موقع مسبار، حاصلة على شهادة الماجستير في الصحافة الرقمية وباحثة مهتمة باضطرابات المعلومة. أما مسبار فهو موقع عربي لفحص الحقيقة وكشف الكذب في الفضاء العمومي. مرحبا نزهة.
مرحبا جنى، سعيدة بتواجدي معكم.
أهلا فيكي. إحنا كمان نزهة. خلينا نبدأ بالأساسيات، شو أهمية التشكيك فيما نقرأ اليوم من معلومات وأخبار؟
اليوم يعني أصبحنا في عصر ما يعرف بعصر ما بعد الحقيقة أو حقبة ما بعد الحقيقة، ومن المهم جدا أن نسأل أنفسنا دائما لماذا يجب أن نصدق ما نقرأه أو ما نشاهده، لأن عدم طرح ذلك السؤال قد يكون لديه عواقب وخيمة على قدرتنا على اتخاذ القرارات الأمثل لنا ولمحيطنا ومجتمعنا.
طيب شو اللي مفروض يثير شكنا أساساً؟ يعني ما هي المؤشرات أو العلامات اللي ممكن تدل على أنه المعلومات مغلوطة أو خاطئة؟
أظن أنه من المهم أولاً أن نراقب المصدر، نقيم المصدر، ما هو موقع المصدر من الموضوع الذي يتحدث عنه، هل هو مصدر يعتبر مستقل بالنظر إلى الموضوع أم هو مصدر معني بشكل مباشر أو لديه تحيزات متعلقة بالموضوع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي يجب فحص الرسالة في حد ذاتها ومحتوى الرسالة في حد ذاته. يجب أن نتساءل ما إذا كانت هنالك أدلة على صدق تلك الرسالة. يجب أيضا أن نفكر في الجمهور الذي تستهدفه تلك الرسالة والهدف من تلك الرسالة، يعني أو التأثير الذي طمح المرسل إلى تركه من خلال توجيه تلك الرسالة. فمثلا لو أخذنا كإحدى الأمثلة الأكثر شعبية يعني في الفترة الماضية، كان خبر نقلته مراسلة قناة I24 الإسرائيلية، مفاده مقتل 40 رضيع في هجمات 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وهو طبعا الخبر الذي تم التراجع عنه لاحقا. لكن في حينها كان مثلا من الضروري الانتباه إلى أن المراسلة التي نقلت الخبر هي مراسلة لقناة إسرائيلية، ما يعني أن الخبر لم يصدر عن طرف محايد بل صدر عن طرف متحيز إلى أحد طرفي الصراع إن صح التعبير، وأنه يتبنى علنا الرواية الإسرائيلية. الأمر الآخر هو أنه عندما نفحص الرسالة في حد ذاتها سنجد أنه ليس هناك تطابق بين ما نقلته أو ما وصفته وبين ما ظهر للمشاهد في الفيديو. هناك فقط مناسبتين ظهر فيهما تطابق، وعندما تحدثت عن منزل مدمر وعندما تحدثت عن رصيف تعرض لأضرار. لكن بالنسبة للادعاء الرئيسي لم تري المشاهد أي شيء يثبت صحة ذلك الادعاء ولا حتى تصريح، علما أنها في البداية زعمت أن أحد قادة الجيش في المنطقة هو من أخبرها بذلك. أيضا عندما نفكر مثلا في الجمهور المستهدف سنجد أن أولا القناة أو المذيعة كانت تتحدث باللغة الإنجليزية، فهي بطبيعة الحال كانت تستهدف جمهور دولي، وأن هدفها في السياق العام أو موقعها من السياق العام هو الدفاع عن الرواية الإسرائيلية والترويج لها. لذلك بالطبع كانت تسعى لربما تضخيم الأحداث، للمبالغة، لطبع شيطنة المقاومة في إطار التمهيد والتبرير للعنف الذي سيمارس في وقت لاحق ضد الفلسطينيين.
ولو بدنا نحكي شوي عن ما هي أساسيات التحقق من المعلومة كمستخدمين أو مشاهدين عاديين؟
أساسيات التحقق من المعلومة هي جملة مهارات، بعضها مهارات لينة وبعضها مهارات صلبة. مهارات اللينة تتعلق أساساً بأساسيات التفكير النقدي، هي أن يطرح الإنسان على نفسه دائماً سؤال: لماذا يجب أو هل يمكنني الوثوق فيما قرأته للتو؟ ما هي الأدلة التي قدمها لي المرسل أو مصدر الرسالة التي يتعين علي بناء عليها تصديق ما يقوله؟ فمجرد طرح هذا السؤال سيقود صاحبه إلى محاولة العثور على إجابات، ومحاولة العثور على الإجابات ستقود إلى بالضرورة إلى المزيد من المعلومات حول الموضوع، والتي سيتمكن بفضلها من إما التأكد يعني يقينا من صحة الادعاء، أو على الأقل الاقتراب من ذلك، من التأكد أو من تقدير ما إذا كان الادعاء يقترب أكثر من الصحة أو من التضليل. بالنسبة للمهارات الصلبة، هي مهارات بسيطة جدا في غالب الأحيان، لأنه جزء كبير من التضليل الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ينتشر في شكل صور وفيديوهات، والتحقق منه في معظم الأحيان قد يكون بالبحث بكلمات مفتاحية على محركات البحث، وصف ما يظهر في الصورة أو في الفيديو لمحرك البحث، ومحرك البحث سيتكفل بمهمة إطلاعك على محتوى مواقع التحقق من المعلومات التي قد تكون يعني سبق وأن فحصت تلك المعلومة. ويمكن أيضا استخدام محرك بحث خاص طورته جوجل للبحث في حصرا ضمن مواقع التحقق من المعلومات بعدة لغات، فهنا يعني ستكون نتائج البحث يعني filtered بطريقة تعطي أو مش الأولوية فقط، وإنما تكون حصراً يعني نتائج من منصات تحقق. أيضاً يمكن استخدام خاصية البحث العكسي عن الصور للوصول إلى حقيقة الصور والفيديوهات على حد سواء. بالنسبة للفيديو يكفي أخذ لقطة شاشة من الفيديو لإطار يظهر أكبر عدد ممكن من التفاصيل، وعمل بحث عكسي عن تلك الصورة كي نصل في معظم الأحيان إلى حقيقتها، خاصة عندما تكون قديمة. أحيانا لا تكون هذه الطريقة فعالة دائما، لأنه في بعض الأحيان تكون الصورة حديثة أو نشرت مثلا عبر منصات لا تصل محركات البحث إلى محتواها، مثلا منصة تيليجرام، فعندها سيكون من الضروري أن يتم اللجوء إلى البحث بالكلمات المفتاحية.
طيب، يمكن إحنا وأحياناً عم نطلع على النيوز فيد تبعنا أو الصفحة اللي بتطلع لنا عليها الأخبار على كافة منصات التواصل الاجتماعي منكون مش كتير بوعينا، مش ما منكون عم نحلل بالضرورة. فشو الأشياء اللي مهم نتنبه لها وإحنا عم نقلب؟ بس على الأقل نعرف إنه مش كل شيء عم نشوفه ناخده كما هو وكأنه مسلمات يعني.
سؤال جميل. الشيء الذي يجب أن ينتبه إليه المتصفح أو المستخدم هو ما إذا كان ما قرأه أو ما شاهده قد أصابه بالانفعال. الأمر قد يكون بهذه البساطة: هل حرك ما قرأته عواطفك على الفور؟ هل أشعرك بالحماس، بالسعادة، بالغضب، بالحزن أو بالخوف المفاجئ؟ إن كانت الإجابة بنعم، فيعني تلك راية حمراء، أنه عندما تحرك الادعاءات عواطفنا في العادة يزيد احتمال مشاركتنا لها وعدم إخضاعها للمراجعة النقدية. أيضا يجب أن نحذر من المعلومات والأخبار التي تدعم وتؤكد اعتقاداتنا وأفكارنا المسبقة، لأنه احتمال أن نشكك فيما يتماشى أساساً مع ما نفكر أو ما نعتقده ضئيل أو أقل من احتمال أن نشكك في أشياء تتعارض مع مواقفنا، مع اعتقاداتنا، مع أفكارنا. لذلك، وهي في الحقيقة هذه هي الثغرة التي يتسلل أو يتسرب أو تتسرب من خلالها الادعاءات المضللة إلينا وإلى وعينا، لأنه هذه يعني ثغرة العواطف والانفعالات العاطفية هي شيء موجود ومتأصل في الطبيعة البشرية، يعني سواء كنت متعلم، سواء كنت دراسي عالي، أو كنت يعني من طبقة مثقفة، أو كنت أمريكي أو عربي أو أوروبي، جميعنا معرضين بنفس القدر للوقوع في هذا الفخ، وهو فخ العواطف والتحيزات الإدراكية. لذلك من المهم جداً ألا نتسرع وأن نشكك في كل ما يعطينا يعني فورة عواطف مفاجئة.
وبما أننا عم نحكي عن السوشيال ميديا، يمكن من أهم الأشياء اللي منلاحظها أحياناً أنه يقال أنه ممكن نلاقي حالنا في إيكو تشيمبرز أو في غرف الصدى، اللي هي ممكن الخوارزميات تساهم بأنها تحطنا فيها. فمثلاً ممكن في مرحلة من مراحل الحرب حسينا أنه كل حدا واقف مع الحق الفلسطيني، مع النضال الفلسطيني، بس يمكن بالمقابل في كتير أشياء إحنا مش شايفينها على الطرف الآخر. فكيف بتساهم الخوارزميات بأنها توهمنا أنه كل شيء عم نشوفه هو الحقيقة فقط؟
ومعروف أن الخوارزميات تقول لك أو تريك ما تريد سماعه، يعني هي معروف أنها يعني تعمق التحيزات. فمثلا في فترة سابقة ربط ما بينها وما بين ظاهرة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، وهي أنه يعني لدينا مثلا قطبين، لدينا الجمهوريون والديمقراطيون، الليبراليون والمحافظون، يتواصل كل قطب أو أفراد كل قطب فيما بينهم ضمن غرف صدى ولا يتواصلون فيما بينهم. فنتيجة لذلك حدث تباعد ونوع من التطرف، يعني كل جانب أصبح أكثر تطرفا لاعتقاداته، ورأينا يعني انفجار أو بروز ذلك على السطح عندما قام أنصار دونالد ترامب باجتياح مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي كانت سيتم يعني المصادقة فيه على فوز بايدن بالانتخابات عام 2020. فتقريبا نفس الشيء يحدث معنا نحن يعني المستخدمين العاديين في حياتنا اليومية. الخوارزمية عندما تكتشف أننا نميل أو نحب محتوى من نوع ما، فهي ترينا أكثر ما يشبه ذلك المحتوى أو ما يتفاعل معه أشخاص أعجبوا أيضا بنفس المحتوى الذي أعجبنا به نحن. لماذا؟ لأنه في النهاية الهدف من وجود الخوارزميات هو ربحي بحت، لأنه الخوارزمية تريك ما تحبه والمزيد من ما تحبه، ليس لأنها تريد إمتاعك أو لأنها تهتم باهتماماتك، لا على الإطلاق، هي فقط تريد أن تبقيك على المنصة لأطول فترة ممكنة، لأن بقائك على المنصة لأطول فترة ممكنة يعني تعرضك لعدد أكبر من الإعلانات، وهو ما يعني عائد أكبر لتلك المنصة يعني ببساطة. فأكيد الأكو تشامبرز أو غرف الصدى هي حقيقة، رغم أنه هناك من يتحدى هذا الطرح ويقول أنه لا، على العكس، أنه هي حياتنا ما قبل الخوارزميات ومواقع التواصل الاجتماعي هي التي كانت عبارة عن أكو تشامبرز، لأنه التنوع فيها كان أقل بكثير من التنوع الموجود حاليا بفضل المواقع التواصل الاجتماعي.
يمكن كثير ناس بيعتقدوا أنه الأخبار الزائفة مقتصرة على المواقع التواصل الاجتماعي فقط، بس شو عن وسائل الإعلام التقليدية اللي بنشوفها مثلا على التلفزيون أو حتى على المواقع الإخبارية؟ شو مؤشر الأخبار الزائفة في وسائل الإعلام هاي بحسب تجربتك؟
أولاً أعتقد أنه من الضروري أن نميز ما بين أنواع اضطرابات المعلومة المختلفة، لأن ما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو في الغالب إما معلومات خاطئة لم يكن القصد من وراء نشرها هو التضليل، والمعلومات المضللة عن قصد يمكن أيضا أن نصطلح عليها تسمية التضليل المغرض، في حين أن ما ينتشر عبر وسائل الإعلام هو ما نسميه الأخبار الكاذبة، لأن تسمية الأخبار الكاذبة هي مخصصة حصرا للمعلومات التي تأخذ الشكل التقليدي للخبر. شكل تقليدي للخبر قد يكون يعني خبر مكتوب أو تقرير أو مقال أو تحقيق أو روبورتاج تلفزيوني أو مثلاً صورة لقطة شاشة من قناة معينة مع شريط أخبار أو شريط عاجل ينقل معلومة معينة. فكلما تم إيهام المستخدم أو المشاهد أنه ذلك الخبر صدر عن وسيلة إعلام، يعني كلما أخذ شكل وسيلة الإعلام وانتحل صفتها، عندها نقول عنه أنه خبر كاذب. فمن الضروري أن نميز ما بين هذه الأنواع الثلاثة. للإجابة عن سؤالك، نعم، في الآونة الأخيرة وفي سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ساهمت وسائل الإعلام وقامت أحياناً عمداً بنشر معلومات إما لا وجود لأدلة كافية تدعمها أو باختلاق معلومات أو باختلاق أخبار كاذبة باختصار يعني. فلاحظنا تحيز غير مسبوق من وسائل الإعلام لصالح إسرائيل، وربما هو مسبوق ولكن نحن لم نكن يعني ننتبه إليه في السابق، لأنه أولا ثقافة التعامل مع وسائل الإعلام هي فئة وجهة في الوقت الحالي، وأيضا الرقابة الجماهيرية على وسائل الإعلام فئة وجهة أيضا. لذلك تم رصد العديد من حالات التضليل عن طريق نشر أخبار كاذبة أو أخبار غير مكتملة. أحياناً كانت وسائل الإعلام تتجنب حتى الإجابة عن ما يعرف بالـ WH questions أو الأسئلة الصحافة الخمسة، يعني من، ماذا، متى، أين، كيف. فلاحظناها مثلا مع بعض المؤسسات المرموقة على غرار رويترز التي اكتفت بنقل أنه مصورها في لبنان قتل دون أن تشير إلى الجهة التي قتلته وهي إسرائيل. لاحظنا أيضا استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الخسائر البشرية على الجانب الفلسطيني في مقابل الخسائر البشرية على الجانب الإسرائيلي. لاحظنا أيضا كيف أن معظم وسائل الإعلام الغربية كانت تسمي أو تبنت تسمية الإرهاب لوصف حركة حماس، وربما كانت البي بي سي هي أبرز وسيلة إعلام رفضت تبني تلك التسمية واعتبرت أنه ليس دورها أن تقول يعني للجمهور كيف يجب أن يصف حركة معينة، وأنه دورها هو فقط نقل المعلومات له. لكن بي بي سي في حد ذاتها أيضا تورطت التضليل، فمثلا اعتذرت مرة عندما قالت عن متظاهرين في لندن أنهم متظاهرون داعمون لحماس، في حين أنهم متظاهرون يعني خرجوا ببساطة للمطالبة بالحرية وبالعدالة للشعب الفلسطيني وبوقف العدوان ضده.
مسبار هو موقع في صلب عمله فحص الحقيقة وكشف الأخبار الكاذبة، فحابة أعرف من خلال تجربتك في العمل كيف بتقيمي الأخبار المصححة من حيث التفاعل قابل الأخبار الخاطئة اللي بيتم نشرها. مثلا المثال اللي ذكرتيه قبل شوي عن الصحفية نيكولا اللي نشرت شائعة 40 رضيع اللي تم قتلهم، تم التراجع لاحقا عن الخبر، بس زي ما شفنا الخبر المصحح لم يتم تداوله بالقدر اللي تم تداول الخبر الخاطئ فيه. فهذا بيخلينا نتساءل عن مدى جدوى تصحيح الأخبار مقابل الضرر اللي أحدثته أصلا.
هو في الحقيقة سؤال مشروع جدا، لأنه في الصحافة التقليدية كان الدارج والمعتمد بموجب التشريعات الإعلامية والأخلاقيات العمل الصحفي هو أن ينشر الرد في نفس الموقع، في نفس موقع الصفحة أو الصحيفة وأيضا الصفحة الذي نشر فيه الادعاء، يعني كمحاولة لرد الاعتبار لأشخاص يحتمل أن المقال يعني نقل معلومات تضر بهم سواء أشخاص أو جهات يعني. لكن هذا لا نراه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا نراه في وسائل الإعلام. فمثلا نجد أنه الخبر أو الادعاء ينشر في شكل عنوان ثم التصحيح ينشر في شكل footnote، يعني لاحظة هامشية. فهذا بطبيعة الحال غير عادل، كما أنه اليوم صباحا فقط يعني تفقدت الخبر أو فيديو ادعاء مقتل 40 رضيع كان لا يزال موجود على تويتر أو إكس، فلا المنصة قامت بإزالته ولا القناة قامت بإزالته حتى أو رغم عدم ظهور أدلة تؤكد صحته إلى يومنا هذا. وهذا أمر يعني يدفع أولاً إلى التشكيك في مدى فاعلية الميكانيزمات إدارة المحتوى الموجودة في المنصة نفسها، وأيضاً فيما إذا كانت القناة تحترم الالتزامات الأخلاقية التي تؤطر العمل الصحفي في جميع أنحاء العالم. أيضاً النقطة الأخرى هي أنه نحن في إطار عملنا في مسبار نلاحظ غالباً أنه تصلنا يعني مقترحات سواء من الكتاب المتعاونين أو من جمهورنا، أو نلاحظ يعني نحن من خلال تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي أن الكثير من الادعاءات التي تنتشر فندناها من قبل، فندناها قبل سنتين، فندنا بعضها قبل أكثر من سنتين، فندنا بعضها قبل أسابيع، البعض ينتشر حتى بفارق يعني أيام، وهذا يدفع للتساؤل يعني حول جدوى أحياناً ما نقوم به، لأنه يمكن يعني أن نعتقد من باب التفاؤل أحياناً أنه خلص يعني نحن قمنا بتفنيد هذا الادعاء لن يعود للانتشار مرة أخرى، لكن ما يحدث هو العكس، يعود للانتشار مرة أخرى بصياغة مختلفة. فمثلاً اليوم يقال أنه هذا الفيديو لسفينة قصفها مثلا الحوثيون في البحر الأحمر، بعد أسبوع يعاد نشره على أنه قصف في سوريا أو في أي مكان آخر، لدرجة أنه أصبحت لدينا فيديوهات شهيرة جدا يعني في مسبار قمنا بالتحقق منها وإعادة نشرها أكثر من 4-5-6 مرات، لأنه في كل مرة تنتشر على أساس أنها لحدث معين. لكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى أو يشعرنا بالإحباط أو يدفعنا إلى التراجع عن ما نقوم به، لأن ما نقوم به مهم وضروري جدا، خاصة في أثناء تكشف أو أثناء الحدث نفسه. فمثلا في سياق الحرب الأخيرة على غزة، عمل مدققي المعلومات حول العالم ساهم بشكل كبير في فضح إسرائيل، في زيادة الوعي لدى الأشخاص بالانحيازات وبالنقاط الضعف الموجودة لدى الإعلام وبالضغوطات التي يتعرض لها الإعلام لكي مثلا يصف حماس بالإرهابية، لكي يتعامل مع الانتقادات الموجهة لإسرائيل على أنها معاداة للسامية، لكي مثلا يضيق على صحفيين مسلمين أو مؤيدين للقضية الفلسطينية يعملون في تلك القنوات. رأينا مثلا بي بي سي، خدمة بي بي سي العربية أوقفت 6 صحفيين بعد ضغط يعني من منظمة إسرائيلية تدعى كاميرا تقوم برصد ومراقبة وسائل الإعلام. رأينا أيضا إيقاف مؤقت لبرامج مذيعين مسلمين في قناة MSNBC وهي يعني قناة ليبرالية ومحسوبة على اليسار في الولايات المتحدة، وهي يعني من الأكثر انفتاحا على الرأي الآخر. فكل هذا يعني كل ما يحدث تم تسليط الضوء عليه من قبل مدققي المعلومات، وساهم على المدى القصير في زيادة الوعي لدى المستخدمين حول العالم بالخلل الموجود في المنظومة الإعلامية الغربية وبالنفوذ الإسرائيلي الكبير في الغرب.
وبخصوص تفاعل الجمهور مع الأخبار المصححة، كيف عم بتلاقوا وكيف عم بتشوفوا تفاعلهم عم يكون؟
هو في معظم الأحيان تفاعل إيجابي، لأنه القسم الأكبر من المعلومات المضللة المنتشرة باللغة العربية، بما أني أنا أعمل في مسبار باللغة العربية، هو ينتشر يعني خدمة للأجندة الإسرائيلية وللرواية الإسرائيلية. فالمتابع العربي طبعا يشعر بالامتنان ويشعر ويعبر عن الكثير من التقدير لمجهودات مسبار في كشف زيف تلك الرواية، لكن في بعض الأحيان عندما يكون الادعاء صادر من حسابات يعني تدعم الجانب الفلسطيني نلاحظ أن هناك نوع من الامتعاض إن صح التعبير، لأنهم هو يعني مفهوم، هم يريدون دعم القضية الفلسطينية يعني مهما كلف الأمر، فقط نحن نفضل أن ندعم القضية الفلسطينية بالحقائق وليس بالأكاذيب والمبالغة والتضليل، لأنه الحقيقة هي القاعدة الأصلب وهي في الواقع ما أعطت التفوق للفلسطينيين وما أفقدت الإسرائيليين مصداقيتهم اليوم. ورأينا أمس يعني تغير مفاجئ في موقف الولايات المتحدة، تقول أنه ما ارتكبته إسرائيل بدأ يؤثر على صورة الولايات المتحدة في العالم ككل. فعلى المدى البعيد، ربما على المدى القصير، قد لا يرى المتابع فائدة من الإصرار على كشف الحقائق، سواء كانت تلك الادعاءات تخدم أو لا القضية يعني على المدى القصير، لكن على المدى البعيد هي من دون شك تخدم القضية وتصوب الخطاب المدافع عن القضية وتجعل أكثر قوة وأكثر صلابة. أيضا لاحظنا أنه تدقيق المعلومات كممارسة تم توظيفها كسلاح لدعم الروايات خلال هذه الفترة. فنجد مثلا أنه صدرت تحقيقات عدها يعني مدققو معلومات باستخدام نفس المواد الأولية، وبعدها توصل إلى نتيجة مناقضة، وهو ما لا يحدث عادة. يعني عادة يمكن أن تختلف وسيلتان لديهما يعني خطان تحريريان مختلفان، لكن نادرا ما يختلف مدققو المعلومات، وهو ما حدث خلال الحرب الجارية على قطاع غزة. أذكر مثلا مثال ما حدث في أو القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني، وهو ربما راجع على الأقل جزئيا إلى نوع من المبالغة في التفاؤل، لأنه مهما كانت الجهود المبذولة لكشف الحقيقة، أحيانا التحقق من المعلومات أو ممارسة التحقق من المعلومات تثبت محدوديتها، يعني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا قادرون على إيجاد التضليل في كل ما ينشر أو في كل ادعاء أو في كل فيديو مهما حاولنا. هنالك يعني a blind spot، جانب لا نستطيع رؤيته، ومن الجيد أن نقر به أحيانا بدل أن نلجأ إلى توظيف الأعمال للممارسة من أجل إثبات وجهات نظر جاهزة. فهذا رأيي وهذا ما لاحظناه من خلال أو ما لاحظته أنا على الأقل من خلال تجربتي خلال الأشهر الماضية مع مسبار.
طيب شو هي أهمية صحافة المواطن في عملكم في التحقق من المعلومات؟
مهمة جدا خاصة في سياق الحروب، لأنه مثلا ما ميز هذه الحرب هو أنه لم يستطع أو لم يسمح للصحافة الغربية بدخول قطاع غزة لتغطية ما يحدث هناك. فجميع ما يصل إلينا إما يصل إلينا عبر وسائل الإعلام العربية، وهي طبعا مؤسسات ولديها خط تحريري ولديها أولويات تحرص على ترتيبها، فيعني هي عملية أو عملية وصول المعلومة إلينا عن طريق وسائل الإعلام العربية المتواجدة في غزة تخضع أو تمر عبر العديد من البوابات، في حين أنه صحافة المواطن وأخص بالذكر المصورون الصحفيون يسمحون لنا أو يوصلون إلينا المعلومة خام كما هي، الواقع كما هو، دون أي حسابات، دون أي اعتبارات تحريرية أو متعلقة بالخط الافتتاحي للمؤسسات. لذلك هي كانت مهمة جدا كمورد للمواد الأولية، سواء كانت معلومات أو فيديوهات أو صور. وفي العديد من المناسبات استطعنا التحقق من ادعاءات وتفنيد أكاذيب نشرتها إسرائيل ومنابر إسرائيلية بفضل صحفيين مواطنين ومصورين موجودين على الميدان. من بعد أبرزها أظن ادعاء كان حول جثة طفل فلسطيني، نشرت وسائل الإعلام وإنما حسابات إسرائيلية فيديو لها، قالت أو زعمت أنها دمية، وتكرر هذا الموضوع أظن مرتين أو ثلاثة في ثلاث مناسبات مختلفة. فبفضل هؤلاء الصحفيين المواطنين الذين نشروا طبعا المقاطع، كنا نتواصل مع مصور المقطع، وفي كل مرة كان يعطينا بالتفصيل اسم الطفل، اسم الأسرة، أين تعرض للقصف، ويؤكد لنا أنه بالفعل هي جثة لطفل حقيقي وليست دمية. فلولا هؤلاء الأشخاص ولولا ما ينشرونه سواء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر بنوك الصور، لما تمكننا من التحقق من صدق الكثير من الادعاءات. فوجودهم مهم أكثر من أي وقت مضى، وهم يعني بالفعل يخاطرون بحياتهم عكس مثلا الصحفيين المنتسبين للمؤسسات، لأن هذه المؤسسات في النهاية هي ملزمة بحماية طواقمها، فقد تكون يعني أكثر ميلا لاتخاذ قرارات حذرة مثلا كالانسحاب من منطقة معينة، في حين أن هؤلاء لسبب أو لآخر يقررون البقاء. مثلا عندما نزح تقريبا معظم السكان من شمال غزة، هناك بعض الصحفيين بقوا في الشمال وغطوا ما حدث في الشمال وأوصلوا لنا صورة ما حدث في شمالي القطاع. لذلك أنا أعتقد أن العلاقة هي علاقة تكامل، علاقة اعتماد من طرفنا بالدرجة الأولى على هؤلاء، على هؤلاء المصورون الصحفيون. فقط نحن يعني ممتنون لكل المجهودات التي يقومون بها. بالطبع
نساء، أنت حكتينا شوية نصائح خلال النقاش عن كيف ممكن إحنا كمستخدمين عاديين نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع وسائل الإعلام التقليدية في أنه نتحقق من المعلومات اللي عم نشوفها أو على الأقل نشكك فيها. بس في ظل التطور التكنولوجي وتزايد أدوات الذكاء الاصطناعي، شو النصائح اللي ممكن تقدميها للمستخدمين العاديين في ظل هذا التطور وهذا الانتشار للذكاء الاصطناعي؟ كيف ممكن نكون واعيين أكتر للأخبار الكاذبة أو الخاطئة أو المضلة اللي ممكن تنتشر في ظل هاي الأدوات؟
هو في الواقع ولحسن الحظ الذكاء الاصطناعي لم يصل إلى مرحلة متقدمة جدا جدا يعني من التطور، بحيث لا يمكن يعني إطلاقا أن نشكك فيه أو أن نكتشف حقيقته، يعني على الأقل ليس بالمطلق. لأنه مثلا عندما نجد صور أو نجد صورة معينة، وخاصة إذا أثارت تلك الصورة عواطفنا، يجب أن ننتبه إلى ما إذا كانت هنالك مثلا علامات مائية على الصورة، ما إذا كانت مثلا من بين الأشياء التي لا يزال الذكاء الاصطناعي فاشل جدا في محاكاتها هي الأطراف البشرية. فمن الضروري مثلا إذا رأينا صورة لشخص أن نقوم بحساب مثلا أصابعه، أطرافه، ملامح وجهه، هل هي مشوهة، هل هي طبيعية، هل لديه 5 أصابع، هل لديها أكثر، هل لديها أقل، التكستشرز يعني القوامات الأشياء. لأنه أحيانا مرت علينا صور يكون قوام البندقية هو لحم بشري، وهذا شيء غريب جدا، لكن الجنراتيف AI الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يصل إلى مرحلة التطور التي تسمح له بإعطاء الشكل أو التكستشر يعني قوام الواقعي للأشياء. فأحيانا يخطئ، أحيانا مثلا يعطي شيء جماد قوام كائن حي، والعكس يعطي كائن حي قوام جماد. يجب أيضا أن نراقب بانتباه حجم الأشياء مقارنة مع بعضها. يعني رأينا صور انتشرت كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيها أطفال صغار وهم يعانقون قطط، يكون حجم القط بنفس حجم الطفل، يعني هذا شيء أو مؤشر. فحتى في غياب يعني أدوات يمكن الاعتماد عليها، لأن ما هو متوفر حاليا من أدوات لا يزال غير يعني not reliable، يعني لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه ممكن نفس الصورة تضعها في الموقع الذي يفترض أن يكشف حقيقتها، فعندما تضعها في المرة الأولى يقول لك أنه هذه الصورة تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تضعها مرة ثانية بعد 5 دقائق يقول لك لا، هذه الصورة ملتقطة ب يعني صورة حقيقية التقطت باستخدام جهاز أو كاميرا أو هاتف. فلذلك من الضروري أن نوظف ذكائنا البشري لفضح الذكاء الاصطناعي، يعني في الوقت الحالي في انتظار أن يتم التوصل إلى شيء ما أو إلى برمجية ما أو موقع ما، وهناك طبعا جهود في هذا الاتجاه تكشف بدقة أكبر حقيقة هذه الصور وتمنع وقوع أعداد كبيرة من المستخدمين ضحايا لها.
شكرا نزهة على وجودك معي في الحلقة وعلى المعلومات اللي شاركتيها. طبعا شكرا على جهودكم اللي بتعملوها في مسبار. هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.